أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. الأقوال في المسألة، قلنا هناك قولان في المسألة، قول قبل خطان العلماء، قول بعد خطان العلماء. قول قبل سلطان العلماء يمكن أن يفسر بتفسيرين. مرة نفسر قول القدماء على مستوى بشرط شيء، ومرة نفسر قول القدماء على مستوى لا بشرط. يقول إذا فسرنا قول القدماء على بشرط شيء يكون عركتنا وياهم عركة حقيقية، ونزاعنا معهم يكون نزاعا معنويا. أما إذا كان القدماء يقولون على مستوى لا بشرط القسم، فيكون النزاع بيننا وبينهم نزاعا لفظيا لا نزاعا معنويا. شنو المقصود من هذا التعبير؟ أما بناء على القول الأول يعني بشرط شيء، شو تصير العبارة؟ يعني رجل موضوع إلى الطبيعة بشرط الشيوع والانتصار، بشرط الشيوع والانتصار، على أن يكون شرط الشيوع جزءا من المعنى الموضوع له. بناء على هذا القول فكرة المجازية جدا واضحة. ليش فكرة المجازية جدا واضحة؟ يعني لو لم نلتزم بشرط الشيوع كما في المقيد، أردنا أن نستعمل اللفظ في المقيد، لأن قلنا أكرم الرجل العالم، أريد من الرجل مو كل رجل، وإنما حصة خاصة تكان استعمالا في معنى مجازي. لو حملنا كلام القدماء على مستوى بشرط شيء يكون حينئذ خلافنا معهم خلاف أساسي، لأن كيف إحنا نقول أنه الشيوع ليس جزء المعنى الموضوع له. أما إذا كنا نقول مو بشرط شيء وإنما لا بشرط القسم، يقول النزاع نحن وإياهم نزاع يصير لفظي. يعني إذا القدماء ما مخالفين رجلنا، هم قالوا لا بشرط القسم، لكن شنو لا بشرط القسم؟ لا على أن يكون لا بشرط القسم جزءا وقيدا في المعنى الموضوع له، وإنما يكون مصححا للمعنى الموضوع له. إحنا بس نسأل في هذا السؤال، اسمع لي، انت اجيت قلت يحتمل في كلام القدماء احتمالان، احتمال على مستوى بشرط شيء واحتمال على مستوى شنو لا بشرط. على مستوى بشرط شيء لو اراد المتكلم التقييد لفكرة المجازية كانت واضحة جدا جدا جدا. اما على سبيل لا بشرط القسم، على ان يكون لا بشرط القسم مصحح لا قيدا، هنا كان يمكن فرق المجازية، مع أنهم صرحوا بماذا؟ قالوا استعمال المطلق في الحصة المقيدة استعمال مجازية. أقول لا يمكن تصور المجازية إلا على ما لو حملنا كلام القدماء على مستوى بشرط شيء. لو ما كان يقولون مجاز، كنا نقول عبارتهم تحتمل أكثر من وجه، بشرط شيء ولا بشرط القسم، على أن يكون لا بشرط القسم مصححا لا قيدا، وكنا نقدر نوجد صلح بين كلمات القدماء وبين كلمات المتأخرين. أما لما صرحوا قالوا ترى يلزم مجازية، فكرة المجازية لا تتعقل إلا بالتفسير الأول دون التفسير الثاني. شوف هالعبارة، قلنا فيما سبق إن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني تعدي على كونها مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني شيوع، انبساط، سعة، على وجه يكون الإطلاق إشبيه قيد مضر، قيس لابر يعني لا مصحح قيدا قيدا لمن؟ للموضوع له. فلذلك لأجل أنهم قالوا قيد للموضوع له فلذلك ذهبوا إلى أن استعمالها استعمال هذه الصيغ في المقيد سيكون استعمالا مجازا. وقد صور هذا القول على نحوين. النحو الأول أن الموضوع له المعنى لكن بشرط الإطلاق، يعني على وجه يكون اعتبار الشيء اعتبار الإطلاق فيه يكون اعتبار الإطلاق من باب اعتباره بشرط شيء. التصوير الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق أي معتبر على سبيل الله بشرط القسم، على أن يكون الله بشرط القسم مصححا لا قيد له. وقد أورد على هذا القول بتصويريه، يا تصويريه يعني بشرط شيء ولا بشرط، أورد عليهم بالزيت الشبهة الذي ذكرها ذلك المنحرف أنه لحاظ شرط شيء ولحاظ لا بشرطين. اللحاظ أمر ذهني والمقيد بالأمر الذهني ذهني، فيلزم أن يكون الموضوع للرجل أمرا ذهنيا، وإذا كان أمر ذهني يلزم ماذا؟ أن جميع قضايانا تكون ذهنية، ويلزم أن لا يمكن حينئذ الانتثار و شو مشكلة. جواب مثل في مقام الدفاع عن الباب، سواء كان المقصود بشرط شيء لحاظ بشرط شيء أو كان المقصود لحاظ لا بشرط، ليس اللحاظ قيد وإنما اللحاظ ظرف ومصحح. شوف العبارة. وقد أورد على هذا القول بتصويريه كما تقدم بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، لأنه أخذ لحاظ بشرطه، فيكون جميع الآن ذاك المحاذير فخلص الأمر ذهني. يقول أولا فيلزم فيكون جميع القضايا ذهنية، فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية أو الحقيقية، يعني إذا كانت هي موضوع على نحو القضايا ذهنية فيكون استعمالا في القضايا الخارجية والحقيقية استعمالا مجازيا، لأن هي موضوع دائما على سبيل القضية الذهنية. فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية أو الحقيقية ماذا يلزم؟ بناء على أنه قضية ذهنية وجب تجريد هذه القضية الذهنية عن القيد الذهني حتى يصير خارجيا وحقيقيا، والتجريد يعني التجول، التجريد يعني التجول، وجب تجريد عن هذا القيد الذهني فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة من الخارجية والحقيقية، وهذا مما يكذبه الواقع والوجدان، فإن قضايا الشارع غالبا خارجية وحقيقية ولا نلمس المجازية من تلك القضايا. هذه الشبهة، فبشلون تعالج الشبهة؟ يقول ولكن نحن قلنا سابقا أن الاعتبار أخذ بما أنه مصحح، بما أنه ضرب لا بما أنه قيد، ولكن نحن قلنا إن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار واللحاظ والتصور، إذا جعل الاعتبار واللحاظ والتصور جعل ماذا؟ قيدا في الموضوع له. أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق. إذا قول القدماء يحتمل فيه كم تفسيران، هذا قول القدماء. أما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ساعدني ذات المعنى لا المعنى مطلق، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد استعمالا مجازيا، وهذا القول بهذا المقدار من البيان فيه واضح أن الموضوع له هو ذات المعنى واستعماله في المقيد لا يلزم من النجاة، يقول هذا واضح. لكن لما دخلونا في مصطلحات علمية لا بشرط اسمي وما هي ومهملة ولا بشرط محرمي ضعنا قريب نوضح لك حتى لمضي. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأتية هذا المعنى بالعبارات الفنية الاصطلاحية العلمية، مما أوجب الارتباك على الباحثين وإغلاق فريق البحث في المسألة، صارت القضية معقدة وأغلق الفريق. لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم واختلفوا فيها على أقوال. الآن جاءت الأقوال الأربعة، منهم من قال أن الموضوع له هو الماهية المهملة، أي الماهية من حيث هي، قلنا هذا قول من؟ قول المحقق الآخند الخرافاني. ومنهم طبعا المرحوم السيد الخوي أيضا ينتهي إلى هذا القول، ممن يصير إلى هذا القول المرحوم السيد الخوي. ومنهم من قال إن الموضوع له هو الماهية المعتبرة إلا بشرط المقدمي، قلنا هذا منسوب إلى من؟ إلى الميزة النائيني، الميزة النائيني ينتهي إلى هذا القول. ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني، وهذا هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن قول البعض المنظور، عن قول البعض المنظور. ومنهم من قال أن أجاب إلى قوله، ومنهم من قال أن الموضوع لا، ما هو ذات المعنى، لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة إلا بشرط المقدمي، ولكنه ملاحظ حين الوضع، يعني هذا لا بشرط المقطع القسمي، ولكنه لا بشرط المقطع القسمي، ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار لا بشرط القسمي، على أن يكون هذا الملاحظ مصححا لا مقيدا، على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع له، وعليه يكون هذا القول الآن يوجد الصلاح، وعليه يعني على ما اخترت من القول الرابع يكون لا بشرط القسمي نفس التفسير الثاني للتفسير الذي حملنا فيه عبارة القدماء، ويكون هذا القول نفس قول القدماء لكن على يا تصوير، على التصوير الثاني، إلا أنه لا يلزم منه على تفسير منه، لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بماذا؟ بأنه مجاز المقيد. أقول هذا قولهم أنه مجاز المقيد هو خير دليل على أنهم يريدون التفسير الأول لا التفسير الثاني. هذا كان كلام فينحصر قولهم في التصوير الأول على تفسير صحة النسبة إليهم، ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين فإنه يعرف منهما. إجاك الآن راح يضرب الآخر، قال ترى هي الماهية، شوف شو راح يقول الآخر، الماهية المهملة يعني شنو؟ عكس النظر، عملية الوضع يعني شنو؟ عملية تجاوز النظر، فشلون الموضوع له يكون الماهية المهملة؟ أن الماهية بماهية هي غير الماهية باعتبار الله بشرط المقدمي، لأن النظر في النظر فيها على الأول يكون مقصور على ذاتها وذاتياتها، بخلافه على الثاني فهو متعدى في النظر إلى ماذا؟ إلى مقيدة إلى الغير. وبهذا يعني بهذا البيان يظهر بطلان القول الثالث الذي كان يساوي بين الماهية المهملة وبين اللا بشرط المقدمة. ثانيا أن الوضع شبيه الوضع حكم من الأحكام، لكن حكم على موضوع لا مقصور النظر على الموضوع وإنما متعدى في النظر إلى ما وراء الموضوع، أن الوضع حكم من الأحكام وهو محمول على الماهية، لكن يا ماهية على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها، فلا يعقل أن يلاحظ أو أن تلاحظ، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي، لأنه لا تجتمع ملاحظتها مغيثة إلى الغير وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها. وبهذا يظهر بطلان القول الأول. ليش؟ نجي إلى القول الثاني. ليش نبطل القول الثاني؟ القول الثاني شنو؟ لا بشرط المقصود، زين لا بشرط المقصود لا وجود له مستقل. فكيف يوضع اللفظ لشيء لا وجود له مستقلا؟ أن لا بشرط المقصود ليس اعتبارا شنو؟ مستقلا في اعتبار الاعتبارات الثلاثة، لأن المفروض أنه أن لا بشرط المقصود هو مقسم لها، والمقسم لا وجود له إلا بوجود أقسامه، ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أقسامه وأنواعه كما تقدم. فكيف يتصور أن يحكم الحاكم باعتبار لا بشرط المقصود؟ بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه. وبهذا يظهر بطلان القول الثاني. فتعين القول الرابع وهو أن الموضوع له جنون ذات المعنى، ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى على أي مستوى بنحو لا بشرط القسم، ولكن على أن يكون لا بشرط القسم مصححا لا مقيدا، وهو يطابق القول المنسوب للقدماء على التطوير الثاني كما أشرنا إليه بلا اختلاف. ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه جاز في المقيد وهو مشكوك في ذلك، أنه قال بالمجازية أو لم يقول بالمجازية. الآن جاء إلى بيان القول الرابع. قلنا بيان القول الرابع شنو؟ أولا نقول المعنى الموضوع له ذات المعنى. فكرة لا بشرط المقدمي، فكرة لا بشرط القسمي تأتي في مرتبة الوضع، لكن تأتي على مستوى المصححية لا على مستوى الحيثية. بعالم المستعمل فيه، كنا نفرق بين عالم الموضوع له وعالم المستعمل فيه. بلحاظ عالم المستعمل فيه أمامك أربع طرق، أربع طرق تقدر تستعملها على هذا، تقدر تستعملها على هذا، تقدر تستعملها على لا بشرط بأقسام الثلاثة، وتقدر تستعملها على الماهية المهملة. ولا يلزم التجوز بالبين. ليش لا يلزم التجوز بالبين؟ لأنه في المستعمل فيه استعملناه بنفس المعنى الموضوع له. مستعمل فيه شنو كان؟ ذات المعنى. الموضوع له شنو؟ ذات المعنى. لا لا بشرط القسم أخذ جزءا منه، ولا هذه الأقسام الأربعة أخذت جزءا في المستعمل فيه. نعم هذه الأجسام الأربعة متصيدة من عالم المستعمل فيه. شلون متصيدة؟ عن طريق فكرة الدال الآن. أكرر لك هذا الكلام لما أقول الموضوع له شنو؟ ذات المعنى. المستعمل فيه ذات المعنى. ليش لا بشرط القسم مأخوذ في جانب الموضوع له؟ والله مأخوذ فيه مو على أنه مقيد، وإنما مأخوذ عليه على أنه شنو؟ مصحح. امشي. إذا ما أخذ إلا ذات المعنى. في عالم الاستعمال والمستعمل فيه، المستعمل فيه شنو؟ ذات المعنى. مو أربع احتمالات، أقصد أن الأربع احتمالات إنما نتوصل إليها بواسطة الدال آخر. أما لما نقف على نفس اللفظ، يعني لما أقول أكرم الرجل قبل ما تقول الحالة، الرجل قبل، المستعمل فيه شنو؟ ذات المعنى. تقول مو نتيجة الكلام، يعني تريد حصة خاصة مو شيوع، أقول لك خليل حصة خاصة مو لأني استعملت الرجل في الحصة الخاصة، بل استعملت الرجل في ماذا؟ في ذات المعنى. إنما توصلنا إلى النتيجة عن طريق ماذا؟ مثل أقول لك يا بآن أقدرك لأنك أنت هم على مستوى العلم الحصولي عالم، هم على مستوى العلم الحضوري. نتيجة هذا الكلام شنو؟ أنت عالم على مستوى العلم الحضوري والحصولي، لكنه هل لما قلت لك أنا أقدرك لأنك عالم على مستوى العلم الحضوري، يعني أردت من هذه العبارة حتى أنك عالم العلم الحضوري؟ يقول لا. لما قلت أريدك أنه أقدرك لأنك عالم بالعلم الحضوري، أردت منه شنو؟ العلم الحضوري. تقول منافيس الكلام كان عالم بالحضوري والحضوري. أقول يا أخي على سبيل تعدد الدال، فالعلم الحضوري أردت منه الحضوري، والحضوري أردت منه الحضوري، المجموع صار عالم بالحضور والحضور. إهناء النفس فيه لما أقول أكرم الرجل العالم، إذا واحد وقف على الرجل بعد ما قال العالم، بعد ما تلفظ العالم، الرجل شنو كان يريد منه؟ ذات المعنى. تقول لي شلون النتيجة تكون الرجل العالم حصة خاصة؟ أقول لك العالم استخدمها من بدال آخر، تعدد بالدال، الرجل دال والعالم دال آخر، بتعدد الدال يوجب تعدد المدلولي. أما بإلحاق الدال الأول شنو كان المعنى المقصود والمستعمل فيه؟ ذات الرجل ليس بلحاظ الدال الأول كان المقصود والمستعمل به الرجل الحالم. لو كنا بلحاظ الدال الأول يعني بالوقفة الأولى قبل ما نقول الحالم كنا نقصد من الرجل الرجل الحالم اشتالك وجيه، لأنه لفظ الرجل موضوع لذات الرجل وانت استعملت في حلقة خاصة كلامك وجيه. أما لما أجي أقول لك ذات الرجل الحالم، الرجل أفيدك بها فائدة وهي ذات الرجل، والعالم أفيدك بها فائدة أخرى وهي نفسه. فشنو طيب ذلك؟ شوف العبارة بيان هذا القول الرابع أن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له فمعناه أنه قد لاحظه مقيسا إلى الغير، وهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية. وحيث أنه غرضه يريد أنه الطويل والقصير، الأبيض والأسود، الذي يعيش فيها المحافظة والذي لا يعيش في هذه المحافظة، وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده، لا بد للواضع لتلبية هذه الحاجة أن يعتبر اللفظ على المعنى، عفوا أن يعتبر المعنى على نحو لا بشرط الاسمي، يعني شنو لا بشرط الاسمي؟ يعني بشرط الاندفاق إلى جميع هذه حطات له، ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو لا بشرط الاسمي. ليش لا منافاة؟ لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدم هو صرف طريق، يعني صرف المصححية، صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى وهو المصحح للموضوع له. ده هاي الوقفة الأولى ضبط لك ياها مرتبة الوضع والموضوع له، وانتهى إلى أن مرتبة الموضوع له شنو؟ ذات المعنى، وفكرة لا بشرط مصححة لا جزء من الموضوع له. هاي ضبط لك ياها. الآن راح يجيك إلى عالم الاستعمال. وحين الاستعمار في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط الاسمي، بل يجوز أن يعتبر المعنى بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى. فيجوز في مرحلة الاستعمار أن يقصر النظر على نفسه، هذا الشكل الأول في عالم الاستعمار، أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو، لكن دبول على فكرة تعدد الدال والمدلول، أو ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة، وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط الاسم حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له وعليه، فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار لا بشرط القسم حين الوضع، لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، بل الموضوع له ذات المعتبر لا بقيد الاعتبار، كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء وهو المقيد، ويعتبره إما مقيد بأمر وجودي أو مقيد بأمر عيني أو مقيدا شنو على النحو القصري أو مقيدا على نحو الاندفاق. لكن مع فكرة طبعا مع الأسف الشديد الشيخ كان من المناسب جدا التأكيد على فكرة تعدد الدال والمدلول، وقلت لك على فكرة تعدد الدال والمدلول، يعني أنت شوف أعرض لك جملتين أرجوك التفت لي حتى نوضح الفكرة. أقول وياي أنا قلت لك أكرم الرجل، ومرة أقول لك أكرم الرجل العالم، على مستوى الوضع قلنا في كلتا الجملتين الموضوع له شنو؟ ذات الرجل. جميل. على مستوى المستعمل فيه، يعني على مستوى المستعمل فيه، يعني شو نسميها؟ الإرادة الاستعمالية الأولى، الإرادة التصديقية الأولى، على مستوى المستعمل فيه بالكلام الأول المستعمل فيه شنو؟ ذات الرجل. على مستوى المستعمل فيه في الكلام الثاني لا تخرج جيد، على مستوى الإرادة الاستعمالية الإرادة الجدية. انتقلنا من مرتبة المستعمل فيه إلى عالم الإرادة الجدية. نقول الأول يراد منك شمولية والاستيعاب لجميع أفراد الرجل، أما الثاني يراد منك خصوص العالم. ليش؟ ليش؟ يقول لي ها، لأنه في الكلام الأول هناك تعدد في الدال. وين تعدد الدال؟ الرجل زائد الدال الآخر وين؟ قرينة الحكم، بس ما بدنا نشوفها بالنظارة. هسه نبين لك يا شلون تطلع بالنظارة، بس انت ما جاي. فاذا كم تعدد حكمه؟ تعدد دال. الدال الاول شنو؟ الرجل. الدال الثاني مقدمات الحكمه. هذا التعدد في الدال يوجب ماذا؟ تعدد في المدلول. تعدد في المدلول يعني شنو؟ ذات الرجل بشرط الانبساط. واضح؟ زين، نجي الى فكره اكرم الرجل العالم. نقول على مستوى الدال كم دال عندنا؟ دالان. من الدالان؟ الرجل والعالم. على مستوى المدلول كم مدلول عندنا؟ مدلولان. المدلول الاول شنو؟ ذات الرجل المستفاد من الرجل. المدلول الثاني العالم المستفاد من كلمه العالم. مجموع ذات الرجل العالم شنو نسميه؟ تقليد. اكو تجوز؟ ما اكو. اجل لو هيك كنا نحكي، شوف انت رجل ماذا؟ اذا لا تجوز. اجل لو هيك كنا نحكي، نقول اكرم الرجل العالم، والرجل موضوع لذات المعنى، لكن انا في عالم الاستعمال اردت من الرجل شنو؟ الرجل العالم. من النفس اللفظ الرجل اردت الرجل العالم يكون استعمالا مجازيا. هذا واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ناتي الى امر جدا مهم في باب الاطلاق. عنوان هذا الامر شنو؟ مقدمات الحكم. عنوان هذا الامر مقدمات الحكم. شويه اذني اقدم لك المقدمه مختصره جدا حتى نمشي. اكو كلام، اكو عركه بين العلماء في كم عدد مقدمات الحكم، في كم عدد مقدمات الحكم. بعض العلماء يقول اثنين كما يظهر من كلمات المرحوم السيد الشهيد الصدر. لو نسأل المرحوم السيد الشهيد الصدر كم مقدم عندك مقدمات الحكم يقول اثنين مقدمة. المشهور من العلماء الجد يقولون ثلاثة. مشهور العلماء يقولون ثلاثة. بعضهم كالآخون الجد قال خمسة. كالآخون الجد قال خمسة. إذن أكو عركة في كم عدد مقدمات الحكم. جيد، هاي قد مطلب. المطلب الثاني، نحن أبناء القرينة، ودائما الإرادة الجدية تنطبق على مستوى عالم القرينة. يعني استخلاص الإرادة الجدية من الصغيرة من القرينة. فدائما التحاكم في معرفة المراد الجدي للمتكلم يكون على أي قانون؟ على أساس أي قانون؟ على أساس قانون القرينة. نعم، القرينة على شكلين، قرينة خاصة وقرينة عامة. طبيعة القرينة الخاصة قد تكون قرينة لفظية تسميها مقالية، وقد تكون حالية تسميها مقامية. قد تكون مقالية وقد تكون مقامية، لكن قرائن خاصة. قرائن خاصة يعني أنت تعرف حالي أنا مثلا ساعة بالوحدة عندي صلاة، فأنت ما تجي من الساعة بالوحدة، هذا قرينة حالية، قرينة حالية. إذن كلامنا الآن في أي نمط من القرائن؟ الجواب كلامنا في قرينة عامة. كلامنا قرينة الحكمة شو نسميها؟ نصنفها على القرينة الخاصة أو العامة؟ تصنف على القرينة العامة، وسأبين لك لماذا هي قرينة عامة وليست قرينة خاصة. وأجر هذا البحث منه لأن المراد الجدي قلنا ينطبق على مستوى القرينة، فلا بد أن نطبق القرينة ولو كانت تلك القرينة قرينة عامة حتى نستظهر المراد الجدي. لماذا سميت القرينة قرينة الحكمة قرينة عامة؟ لأنها لا تختص بكلام معين بل يأتي في كثير من العبائر والجمل. قرينة الخاصة يختلف من كلام إلى كلام إذا كانت مقالية، وإذا كانت مقامية يختلف من شخص إلى شخص آخر. أما القرينة قرينة الحكمة هي قرينة عامة لا تختلف من شخص إلى شخص آخر ولا من كلام إلى كلام آخر، فهي سيالة، فهي سيالة يمكن الانتفاع منها في كلمات كثيرة وفي جمل كثيرة. هذه هي مقصودنا من القرينة العامة. جميل، ما هي المقدمات؟ الآن الشيخ شنو رأيه؟ ما بتعمل الشيخ من أنصار مدرسة الاثنين أو من أنصار مدرسة الثلاثة أم من أنصار المدرسة الخماسية؟ الجواب الشيخ فكرة. أول شيء يتكلم على أساس المدرسة الثلاثية، يقول مقدمات الحكمة مركبة من ثلاثة مقدمات، ثم يذكر تنبيهات. هذا التنبيهات شنو؟ معالجة القرين المقدمة الرابعة الذي ذكرها الآخر، ومعالجة المقدمة الخامسة الذي ذكرها الآخر. فهو ما قال بالطريقة الخماسية والمقدمات الخمسة، وإنما قال بها طريقة بطريقة ثلاثية، لكن مو معنى أنه لم يتعرض إلى ما تعرض إليه الآخر، وإنما تعرض إليها بعنوان تنبيه. لم يجعل هذان الأمران الأخيران من 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 أجزاء المقدمات، وإنما جعلها أمرا خارج عن المقدمات. طب نجي الآن إلى المقدمات يا إخوان. هذه مقدمة الحكمة مو عبارة عن آية تعبدية نازلة من السماء، وإنما عبارة عن استظهار وجداني لابد أن نعيش إحنا، لابد أن نلمسه ونتذوقه ونعرف ركائز هذه مقدمات الحكمة. يعني العلماء أسسوا قانون تحت عنوان مقدمات الحكمة، نقطة هذه مقدمات الحكمة شلون شلون وصلوا إلى مقدمات الحكمة، هذا هو الذي نريده. طيب ثلاث مقدمات، بعد ما أبين لك ثلاث مقدمات أخلطهم بين ثلاث مقدمات أستخلصهم. طيب مقدمة رقم واحد، أقول قبل ما أشرح المقدمة رقم واحد أقول معركة صارت سابقا، عنوان المعركة السابقة، عندنا تقسيمات أولية وعندنا تقسيمات ثانوية، مرت علينا التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانية. قلنا التقسيمات الأولية شنو؟ تقسيما لموضوع الحكم الشرعي بقطع النظر عن المحمول والحكم، كل تقسيم للموضوع بقطع النظر عن الحكم. شو يسمي هذا؟ شو يسمي موضوعنا؟ يسمي تقسيم أول. مش هيك زيد أكرم زيد، هنا راح نقسم زيد إلى أقسام، زيد طويل وزيد قصير، زيد نائم وزيد قاعد، زيد عالم وزيد. هذه التقسيمات متوقفة على فكرة الإكرام، مأخوذة من حاقة من حاقة الإكرام أم لا؟ نقول لا، ما مأخوذة من حاقة الإكرام، هذه يسموها بالمصطلح العلمي تقسيمات أولية. إذا التقسيمات الأولية تعريفها شنو؟ كل ما قسمنا الموضوع إلى أقسام من دون أن يكون المحمول له تأثير في هذا التقسيم، في هذا التقسيم. كل ما قسمنا الموضوع بأقسام من دون أن يكون للمحمول أثر في هذه الانقسام واستكشاف وتأسيس هذه الانقسام. قلنا زيد نائم وقاعد ما له علاقة بالإكرام، كذا ربط الإكرام، سواء كان أكو إكرام أو ما أكو إكرام، زيد قائم وقاعد متصور لا ما متصور، بلا أسفل متصور، بلا أسفل متصور. ما أصل به ماذا؟ مسألة شنو؟ القيام والقول. بخلاف القضية الثانية، أقول زيد كاتب، أريد أقسم إلى متحرك الأصابع وغير متحرك الأصابع. فكرة متحرك الأصابع متأثرة بالكاتبية أو ما متأثرة بالكاتبية؟ لو أجنبية عن الكاتبية، نقول هذا التقسيم في الحقيقة تقسيم إلى ماذا؟ مع مراعاة المحمول. يعني كأنما قلنا زيد ينقسم إلى قسمين، زيد كاتب وغير كاتب، فتقسيم متحرك الأصابع وغير متحرك الأصابع له تأثير واضح من المحمول، يعني هو تقسيم من الجهة المحمول، تقسيم للمحمول، واضح ما أقوله؟ هذا يسموه شنو بالمصطلح العلمي؟ بالتقسيم الثانوي. وكرر لك التقسيم الثانوي. التقسيم الثانوي هو تقسيم الموضوع إلى الحالة، كونك تنظر إلى المحمول على أن يكون المحمول مؤثر في عملية التقسيم. كل ما كان عندنا تقسيما لموضوع إنما يتولد هذا التقسيم عندما نلاحظ المحمول يسمى هذا بالتقسيم الثاني. مثل أقول لك الصلاة بشرط أن الله أمر بها وأوجبها واجبة. الصلاة التي أمر الله بوجوبها شبيه واجبة. هنا الموضوع قسمناه إلى صلاة أمر الشارع بوجوبها وإلى صلاة لم يأمر الشارع بوجوبها. هذا الحكم من متأثر من المحمول. المحمول شنو الشارع؟ محمول شنو؟ وجوب الشرع، يعني وجوب أمر به الشارع. الصلاة واجبة شنو؟ وجوب أمر به الشارع، أمر به الشارع. فإذا الصلاة المأمور بوجوبها الشرعي واجبة، المحمول متأثر بمن؟ موضوع أقول لك الصلاة العالم أنت بوجوبها واجبة. مرة أقول لك العالم بماذا؟ بأنه الجو لطيف واجبة. هاي تصير من التقسيمات الأولية. إذا كنت أقول لك الصلاة العالم بأن الجو جميل واجبة، هذه هي تقسيم أولي. أما إذا قلت لك الصلاة العالم بوجوبها واجبة، هذا هي تقسيم ثاني. تفدت من فارق بين التقسيم. أقول مرة أقول الصلاة العالم بجوها بكون الجو لطيف واجبة، هنا التقسيم صار للصلاة، صارت الصلاة تنقسم إلى حصتين، عالم بالجو الجميل وغير عالم بالجو الجميل. إلى الأثر في الوجوب ما له علاقة بالوجوب. العلم بجمال الجو وحسن الجو وقبح الجو ما له علاقة بالوجوب. هذا يسمى تقسيم أولي. أما إذا قلت الصلاة العالم بوجوبها واجبة، هنا هذا العالم بوجوبها متأثر بمن؟ من المحمول. يعني إذا ما كان أكو وجوب ما نقدر نكون عالمين بالوجوب. إذا ما في وجوب شلون نكون عالم بالوجوب؟ فالقيد الذي أخذ في 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 الموضوع نحو قيد متأثر بماذا؟ من المحمول. فإذا هجي رح أقول موضوع القضية، رح أغير نفس الشيء ولكن رح أغير الاستعمال. موضوع القضية تارة يكون مقيدا بأمر مستل من المحمول، وأخرى يكون الموضوع مقيد بقيد أجنبي عن المحمول. إذا كان أجنبي يسمي تقسيم أولي، وإذا كان مستل ومتأثر من المحمول يسمي تقسيم ثاني. قلت لك الآن أكرر لك المثال، الصلاة العالم بوجوبها واجبة، والصلاة العالم بجمال الجو واجبة. هذا مثال أحد المثال. كل المثالين الصلاة مقيدة بماذا؟ بالعلم، لكن مرة مقيدة بالعلم بالوجوب ومرة مقيدة بالعلم بحسن الجو. المقيدة بالوجوب المحمول شنو هو المحمول؟ المحمول شنو؟ واجب وجوب واجب واجب وجوب نفس الشيء ترى. بينما في الفرع الثاني العالم بماذا؟ بحسن الجو، ماذا؟ أجنبي عن الوجوب. هذا الثاني نسميه تقسيم أولي، الأول نسميه تقسيم ثاني. هذا واضح هاي النقطة، التقسيم الأول والتقسيم الثاني. وإحنا بحث التقسيم الثاني تعرضنا له سابقا في تحت أن هل الأحكام تشمل العالمين بها والجاهلين أم مختصة بخصوص العالمين دون الجاهلين، أو في مسألة قصد القربة يأتي هذا البحث. الصلاة بقصد وجوبها واجبة، هذه إيش من التقسيم الأول أو الثاني؟ ها الصلاة، أكرر لك إياه، الصلاة بقصد وجوبها واجبة. ها شنو هذا؟ ها بقصد وجوبها واجبة. أما الصلاة بقصد أن أروح عزيمة عند فلان واجبة، هذا
هاي اول شيء. درجة ثانية هاي اول شيء. ليش جذبتنا؟ اسمع لي، احنا قلنا ان هناك فريق من علمائنا يعتقد ان عملية التقييد والاطلاق الرابطة بينهما رابطة الملكة والعدم. فريق من العلماء ممن يعتقد ان العلاقة بين التقييد والاطلاق علاقة الملكة والعدم. وقلنا ايضا اذا امكن التقييد ساعدني امكن الاطلاق، واذا امتنع التقييد قلنا مثل ايش؟ مثال التكوين اللي احنا سويناه قلنا انا ارد اقول لك بابا احبش علماء الشيعة بس اكو مسدس على راسي، وقلت لك احب العلماء. هنا انت تقدر تقول ان السيد قال انه يحب جميع العلماء الشيعة والسنة ام لا؟ افتونا مجلس قضية وجدانية للتعب نفسك، جسدها للقضية في الخارج والان حاول انجيب. اكو مسدس على راسي اقول لك انا احب العلماء، واذا قالوا لي بس تقول الشيعة ترى نقصك نضحك. فقلت لك يا ابو انا احب العلماء، هل هذا الكلام مطلق ام ليس مطلق؟ هل هذا الكلام لو واحد يسالك هل هذا الكلام مطلق؟ يعني اذا مطلق يعني شنو؟ تروح تكتب بالجريده بالصحيفه ان السيد يحب العلماء الشيعة والسنة. اذا مطلق، إذا مو مطلق بعد ما تقدر تكتب السيد شيء، رأيك شنو أنت في المسألة؟ قضية وجدانية قلنا. قلنا إحنا شنو نحكي؟ والله إذا واحد وجدانية شيء لا يحكي. يقول بابا التقييد ما ممكن يقيد، أنا أكون مسدد على راسي، مين يقدر يقيد؟ لما مين يقدر يقيد إذا ما في إطلاق، لأن الإطلاق إنما نستهنى في المولد الذي يمكن فيه التقييد، أما في المولد الذي لا يمكن فيه التقييد فلا يمكن الإطلاق. هيك نقول لا مو نقول؟ هاي قضية وجدانية ولا مو قضية وجدانية؟ إذا نستخدم نقول نقول بحث مقدمات الحكمة، إجت المقدمة يلا إجتيك المقدمة يلا استقبلها. بحث مقدمات الحكمة إنما يجري في كلام يمكن فيه التقييد فيمكن فيه الإطلاق، أما في الكلام الذي لا يمكن فيه التقييد الذي لا يمكن فيه الإطلاق مقدمات الحكمة لا تدري. يعني شو وقت تجي مقدمات العلم؟ إذا أنا قاعد هنا وقلت لك أحب العلماء وأقدر أقيد، أنت تقدر بالصحيفة تكتب تكتب شو تكتب؟ السيد يحب العلماء الشيعة والسنة ببركة مقدمات الحكمة التي تثبت إطلاق كلامه. ليش؟ أقول لنا يمكن كان يقدر يقيد، ليش ما قيد؟ إذا كان يريد الشيعة بس ليش ما قيد الشيعة؟ لما ما قيد الشيعة إذا نفهم من هذا ديني حتى السنة، حتى السنة. إذا متى يصح لك أن تكتب بالصحيفة؟ إذا كان المورد يقبل التقييد فلم يقيد نستكشف الإطلاق، أما إذا مورد لا يمكن التقييد نقدر نستكشف الإطلاق؟ لا يمكن. إذا شنو المقدمة الأولى؟ هاي أستخلص المقدمة الأولى، يلا بعد أستخلصها. مقدمات الحكمة إنما يمكن تطبيقها فيما إذا كان المورد يقبل التقييد، وأما المورد الذي يمتنع التقييد يمتنع جريان مقدمات الحكمة. وللكلام صلة نتعرض إن شاء الله إليه غد، والحمد لله رب العالمين. مرة إن شاء الله نقول نفس اللفظ ما يتكلم هذا، لا هذا مثال نفس المتكلم ما يتكلم.